إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الصافات في معرض حديثه سبحانه وتعالى عن كفار قريش الذين كذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذعنوا لأمر الله الذي جاءهم به كيما يخرجهم مما هم فيه من ظلمات الشرك والكفر والطغيان إلى أنوار الإيمان والهدى والحق. وعلل الله سبحانه وتعالى إصرار هؤلاء القوم على الكفر بشيء هو في الحقيقة سبب هلاك الناس، وهو سبب صدهم عن الحق، ألا وهو تقليدهم لآبائهم واتباعهم لما كان عليه أجدادهم، سواء كان على الحق أو كان على الباطل. والتقليد مذموم، لا سيما إذا كان الإنسان لا يبحث عن وجه الحق فيه، ولهذا كان أفضل من التقليد الاتباع، لأن الاتباع درجة تجعل الإنسان يتبع القول بعد أن يطمئن عليه، وذلك بأن يتعرف على دليله ويظهر له أن هذا الدليل صحيح وأن هذا الدليل يعول عليه كأن يكون نصا شرعيا، فهذا اتباع. فالإنسان يوطن نفسه أن يتبع، وإذا قلد أن يعرف وجه ما اختاره لنفسه. هؤلاء القوم الذين أنكر الله عز وجل عليهم هذا التقليد المذموم، قال الله سبحانه وتعالى في حقهم: إنهم ألفوا آباءهم ضالين. سبب كفرهم وطغيانهم وإصرارهم على الكفر أنهم وجدوا، ألفوا بمعنى وجدوا، كما قال الله عز وجل: وألف يا سيدها لدى الباب، يعني وجد سيدها لدى الباب. هؤلاء وجدوا آباءهم على ملة الكفر فاتبعوهم فيما هم عليه، وظنوا أن اتباع سنة الآباء على الإطلاق هذا شيء محبب وشيء مسموح لهم أو مرغب فيه، وهذا عين الخطأ. ولهذا الله سبحانه وتعالى نعى عن الكفار مثل هذا المسلك، لأنه مسلك ليس برشيد. ولهذا قال عنهم كما في آية أخرى: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، في بعض الآية: وإن على آثارهم مهتدون، يعني وجدوا آباءهم. قالوا: كذلك وجدنا آباءنا يفعلون، فهم يتبعون ما كان عليه آباءهم، وهذا لا ينبغي أن تتبع ما كان عليه الآباء والأجداد إذا كانت هذه السنة أو هذا الأمر الذي تقلدهم فيه وتحرص على الحفاظ عليه أن يكون مما أذن الله عز وجل به أو أذن الله عز وجل فيه، وأنه لا يتعارض ولا يناقض شرع الله سبحانه وتعالى. إذا كان آباؤنا على كفر أو على شرك أو على بدعة أو على ضلالة أو على جهالة فلا ينبغي أن نتبعهم في ذلك، وترك ذلك التقليد أو الاتباع هو طاعة لله عز وجل وليس بالعقوق. ولهذا الأعراف والتقاليد التي عند الناس وعند الآباء والأجداد ينظر فيها بحكم الشرع، ولا ينظر إليها على أنها من إرث الآباء، وإرث الآباء لابد أن يحافظ عليه كما يفعل بعض الناس في عصرنا هذا للأسف الشديد، يدعون الحفاظ على التقاليد وعلى العادات ولكن دون أن ينظروا إلى ما فيها من الخير أو الشر أو الهدى أو الضلال. وهذا هو التقليد الذي ذمه الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل علة تعذيبهم لأنه ذكر ما يصيبهم من العذاب يوم القيامة، قال عنهم: أذلك خير أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. قال بعد ذلك: إنهم ألفوا آباءهم ضالين، وجدوا آباءهم على ضلالة وعلى جهل، لم تكن عندهم بصيرة واهتداء ومعرفة بالحق وتمسك بالحق، ما كان عندهم هذا، وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. فهم على آثارهم أي على خطاهم وعلى ما سنوا لهم وما كانوا عليه من العادات ومن العبادات ومن الأخلاق، يهرعون من الهرع وهو السرعة والتعجيل. يعني ذمهم الله سبحانه وتعالى على أمرين أو بسبب أمرين: الأمر الأول تقليدهم للآباء، ثم شدة تمسكهم بما كان عليه الآباء. يهرعون بمعنى يجرون ويسرعون يتمسكون بها، وهذا قد يوجد للأسف الشديد في بعض الناس اليوم، تراه في أمر شرعي في طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى، في شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى، في حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى، لا يحرك ساكنا إذا انتهكت، ولا يغضب إذا مست هذه الحرمة، ولكن إذا ذكر له شيء عما كان عليه من العادات والتقاليد الفاسدة يغضب. وهذا في الحقيقة ليس من الأمر الذي يمدح عليه صاحبه، لأن هذا مسلك الكفار، ترى عندهم شدة التمسك بما عليه الآباء، بما عليه آباؤهم وأجدادهم من الكفر والشرك والإصرار عليه ومخالفة أمر الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا ذمهم الله عز وجل بالأمر الثاني، قال: فهم على آثارهم يهرعون، يعني يسارعون ويتعجلون ويعجلون الاستمساك بما خلفه له آباؤهم، ولهذا ذمهم الله عز وجل. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يقول الله عز وجل: ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين، هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: اللام في قوله لقد، وحرف قد، والقسم المقدر، لأن تقدير الجملة والله لقد ظل قبلهم أكثر الأولين. هذه الآية فيها إخبار الله سبحانه وتعالى على أن أكثر الناس في من سبق هذه الأمة على ضلال، لأنهم مخالفون لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكل من خالف ما جاء به الرسل أو جاءت به الرسل ف فهو على ضلال. ولهذا قال تعالى ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين. اللي عنده سيارة نيسان مدى ب 2012 يبعدها عن المكان لأنها قد تعيق المرور. ها؟ إيه يعني نيسان باش. قال الله عز وجل ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين من الضلال، والضلال هو ضد الهدى، وسبب الضلال هو الجهل، لأن الإنسان إذا جهل الشيء ضل عن معرفة الحق. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى النصارى بأنهم أهل ضلال، النصارى أهل ضلال، والسبب في ذلك أنهم جهلوا ما جاءت به الأنبياء والرسل، فجهلهم هو الذي جعلهم من الضلال أو جعلهم من الضالين. قال الله عز وجل ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، يعني خالفوا ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فوقعوا في الضلال. وهذه الآية في الحقيقة هي تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآيات في الإخبار عما كان عليه كفار قريش من العناد والكفر والإصرار عليه. فلما قال الله عز وجل لنبيه ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، هذا يفهم منه أنه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تحزن، فإن ظل قومك والذي جئتهم به هو الحق فلقد ظل من كان قبل قريش من الأمم السابقة، ظلوا وأكثر الناس في ضلال كما بينت هذه الآية وغيرها من الآيات. ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين، الأولين يعني السابقين لهذه الأمة ممن بعث الله عز وجل إليهم الأنبياء والرسل، وهذا حق، لأن أكثر الناس منصرفون عن الحق، وأكثر الناس وقعوا في الكفر والشرك. فهذه الآية ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين هي كقول الله سبحانه وتعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فأكثر الخلق ليسوا من أهل الإيمان وليسوا من وراث الجنان. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه في كل 1000 من البشر 99.900 يدخلون النار، وواحد من 1000 يدخل الجنة. إذن هذا يدل على أن أكثر الناس وأكثر الخلق كفار. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فأكثر الخلق في النار. وهذا الآية تقرر هذا المعنى، لأن الآيات لابد لها من النظائر وهي كثيرة من هذا الذي ذكرت، لكن هذه الآية كأنها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحزن على قومه لأنه منهم. ولهذا ترى آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى نزلت من أجل أن تسلي النبي صلى الله عليه وسلم، تخفف عليه من وطأة الحزن، وهذا يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم بقومه، وأنه ينصح لهم، وأنه يريد أن يخرجهم مما هم فيه من الضلال والعمى، ويأخذ بأيديهم إلى مدارج الخير ومناهج السعادة. ولكن مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا ترى في القرآن الكريم آيات فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. آيات كثيرة في هذا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كالتسلية له. فهذه الآية وإن كان في ألفاظها ما لا يدل على هذا، لكن إذا تعمقت في مدلولها رأيت أنها كالتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قيل له إن ممن كانوا قبلك وكان فيهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام وقد بعثهم الله عز وجل إلى أقوامهم ودعوهم ومع ذلك لم يستجيبوا له، بالدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يعني يؤتى بالنبي يعني يوم القيامة ومعه الرهط جماعة من الناس، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني يأتي نبي وليس معه أحد ممن استجاب له، فالكل كفر به والكل كذبه والكل لم يستجب له، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من دلالته ما تفيده هذه الآية أن أكثر الناس معرضون عن الحق، ومنه استنبط العلماء قاعدة وهي أن الحق لا يعرف بكثرة الأعباء بكثرة الأتباع، الحق لا يعرف بكثرة الأتباع، لأن الله عز وجل قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ولهذا قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يأتي يوم القيامة النبي وقد يكون معه رجل أو رجلا، ويأتي النبي وليس معه أحد، وهذا لا يدل على أن الأنبياء قصروا في التبليغ أو في دعوة الناس، بل هم بلغوا البلاغ المبين حتى توفاهم الله عز وجل، وهذا يدل على أن استجابة الناس للدعوة ولما دعوا إليه هذا أمر لا يكال إلى صاحب الدعوة، أنت قال لازم أن هؤلاء إذا دعوتهم لابد أن يكون لك أناس يستجيبون لدعوتك، أنت تحرص نعم ولا تفرط في البلاغ وفي البيان، ولكن مع ذلك الذي يهديهم ويوفقهم للاستجابة هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين، أكثر يعني الأولين ممن سبقونا أي سبقوا هذه الأمة. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا فيهم منذرين، وهذه الآية كسابقتها، قال ولقد أرسلنا، فيها اللام وفيها حرف قد وفيها القسم المقدر، فيكون المعنى والتقدير والله لقد أرسلنا فيهم منذرين، يعني هؤلاء القوم الذين كذبوا بالرسل الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة بإرساله للرسل، قال ولقد أرسلنا، ونون الجمع هنا لا تدل على التعدد لأن الله عز وجل واحد، وإنما يراد بها التعظيم كقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإن ضمير الجمع لا يفهم منه أنه يوجد آلهة متعددة، إله واحد، ولكن هذا إذا جاء بصيغة الجمع فيدل على ماذا؟ يدل على التعظيم، لهذا يسمونها نون التعظيم لا نون الجمع. قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا فيهم منذرين، الله سبحانه وتعالى أرسل للأمم لجميع الناس منذرين، أرسلهم، من الذين أرسلهم؟ هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أرسلنا فيهم ومنهم أيضا لأنهم بشر، الله سبحانه وتعالى لم ينزل للناس ملائكة، لأنه لو أنزل الله عز وجل عليهم ملائكة لقالوا لولا أنزل علينا بشر رسول بدل الملك، فالله سبحانه وتعالى بعث للناس بشرا من جنسهم يعرفونهم، ولهذا قال ولقد أرسلنا فيهم منذرين، لأن الرسل ينذرون، الرسل منذرون، منذرون من الإنذار، والإنذار هو الإعلام بتخويف، وهل الرسل بعثوا بالإنذار فقط؟ لا، بعثوا بالإنذار وبعثوا بالبشارة، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقد قال العلماء وفي هذا نكتة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإنذار دون البشارة، وإن كان الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين لأن المقام مقام تهديد، فطي البشارة هنا أنسب والاكتفاء بالإنذار أنسب، مقام مقام تهديد، لأن الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى
إلى هذه الأمم أنذروهم وبشروهم أيضا، لكن أنذروهم لأنهم كانوا يكذبون، والمكذب لابد أن يستعمل معه لهجة شديدة، فالمقام مقام تهديد، يعني أنكم إذا خالفتم ما جاء به الرسل فستتعرضون للعقوبة بل لأشد العقوبة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك فانظر كيف كان عاقبة المنذر. إذن مقام مقام تهديد، ولهذا قال تعالى لقد أرسلنا فيهم منذرين، وإن كان الرسل فيهم، وإن كان الرسل ينذرون ويبشرون، ينذرون ويبشرون، يرغبون ويرهبون. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، الله سبحانه وتعالى أرسل فيهم منذرين. هؤلاء الذين بعثهم الله عز وجل إلى هؤلاء الأقوام، هل هم من الأنبياء أم من المرسلين؟ هذه الآية أشكلت على بعض الناس، قال تعالى ولقد أرسلنا فيهم منذرين، وهنا جاءت مسألة يتعرض إليها العلماء، تجدها في كتب العقيدة وتجدها في كتب أهل العلم عامة، وهو الفرق بين النبي والرسول، ما هو النبي ما هو الرسول. لا شك أن عدد الأنبياء أكبر وأكثر، فالنبوة أشمل، وهناك تفريق مشهور عند الناس يذكرونه، أن النبي هو من أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بشرع لكن لم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحى الله عز وجل إليه بشرع وأمر بتبليغه أو أمره بتبليغه. وهذا في الحقيقة مثل هذا التفريق ومثل هذا التعريف ليس بصحيح، وإن كانت العبارة نقول أنه ليس بدقيق. لماذا؟ لأنه قد يفهم أن النبي لا يبلغ، والأنبياء مبلغون، ما من نبي إلا بلغ، والرسل مبلغون، لكن ما الفرق بينهما؟ لأن هذه الآية ولقد أرسلنا فيهم منذرين يعني من الأنبياء ومن الرسل، من الأنبياء ومن الرسل، لأن بعض العلماء قال ولقد أرسلنا فيهم منذرين أن الله سبحانه وتعالى يرسل أيضا الأنبياء، إذن يبعثهم، ودليل على ذلك وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. فهذه الآية التي في سورة الحج أفادت أن الله عز وجل يبعث الأنبياء كما يبعث الرسل، لكن أين الفرق بين النبي والرسول؟ أحسن ما قيل في هذا أن النبي من أوحى الله عز وجل إليه وأمره بالتبليغ لكن يكون بين قوم مؤمنين، والرسول يبعث إلى قوم كافرين، الرسول يبعث إلى قوم كافرين، ولهذا أكثر الأنبياء من بني إسرائيل، والأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل إلى بني إسرائيل كانوا يسوسونهم، يعني يعلمونهم ويهدونهم ويأمرونهم ويعرفونهم شرع الله سبحانه وتعالى، لكن الرسول هو الذي أرسل إلى قوم كافرين. وإن كان بعضهم قد فرق قال أن النبي من يأتي ليبلغ شرع من كان قبله من الرسل، والرسول هو الذي يأتي بشرع جديد، لكن الفرق الأول هذا أدق. ولكن هنا إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا فيهم منذرين، أرسلنا فيهم منذرين، هل الذين بعدهم فقط الرسل ولم يبعث الأنبياء؟ العلماء قالوا هنا يمكن أن نفهم شيئا، وهو أن قوله تعالى ولقد أرسلنا فيهم منذرين يعني من الأنبياء والرسل، من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا هذا كقولهم، كقولهم علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا، معلوم أن الماء البارد لا يعلف وإنما يسقى، لكن هذا يقال في لغة العرب، يقولون يعني القاعدة في النحو هنا أن حذف ما يعلم جائز، فأنت تقول هذه الدابة علفتها تبنا وماء باردا، التقدير ما هو؟ علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، لكن لما كان الماء البارد يعرف ويعلم بأنه يسقى ولا يعلف صار حذفه لا يؤثر على المعنى. ولهذا قالوا هنا قول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا فيهم منذرين، أي أرسلنا فيهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، هذا قاله بعض المفسرين. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، ما دام قلنا في التعريف أن الرسل عليه الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى قوم كافرين، فيكون هنا قول الله عز وجل ولقد أرسلنا فيهم منذرين أن المراد بهؤلاء الذين أنذروا هؤلاء القوم هم ماذا؟ هم الرسل، لأنهم بعثوا إلى قوم كافرين. لكن قد يؤثر على هذا المعنى إذا قلنا أن الأنبياء أيضا حتى إذا أرسلوا إلى قوم المؤمنين فإنهم أيضا ينذرونهم، وإن ولا يتوقفون عن البشارة، لا يقولون من فعل كذا فله كذا من ثواب ومن حسنات ودخول الجنة، أيضا كانوا يرهبونهم، لأن المؤمن كما يحتاج إلى الترغيب والبشارة يحتاج أيضا إلى الإنذار وإلى التخويف حتى لا يقع في المعصية. ولهذا جاز أن نقول في قوله تعالى ولقد أرسلنا فيهم منذرين، أي أن المراد بهؤلاء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك الأنبياء، لأن الأنبياء قد يستعملون ماذا؟ يستعملون الإنذار. لكن لما كانت الآية هنا خاصة بالكفار، لأن قال بعد ذلك فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، فهم الذين وقع عليهم العذاب، أما المؤمنون فهؤلاء لا يقع عليهم العذاب، ولهذا جاء الاستثناء بعد ذلك قال إلا عباد الله المخلصين، فهؤلاء لا يقع عليهم العذاب. فقوله تعالى إذن ولقد أرسلنا فيهم منذرين، هذه الآية فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحج على الناس، أقام الحج على الناس. ولهذا قال في آية أخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما توجد أمة من أمم الأرض إلا وبعث الله سبحانه وتعالى إليها نذير رسول، ما من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن قد يقول قائل يوجد مثلا بعض الأقوام أو بعض الناس في حقبة زمنية معينة لم يبلغوا، أي لم تقم عليهم الحجة، فكيف نفعل بهؤلاء؟ ما هو حكمهم في الدنيا والآخرة؟ هؤلاء يحكم عليهم في الدنيا بما كانوا عليه. قال واحد مثلا كان على دين اليهود، والأخوة كان على دين النصارى، والأخوة كان على دين المجوسية، لم يبلغوا شيء من الإسلام، وإن كان هذا الآن في مثل هذا الزمان الذي نحن فيه قد يتعذر وجوده، يعني واقع. لكن يمكن أن نقول لو وجد مثلا بعض الناس في أدغال إفريقيا ولا في غابات الأمازون مثلا الذي وصلهم هو دين النصارى مثلا أو دين المجوس أو دين البوذية الفاسد، نحن نقول دين باعتبار أنهم بالنسبة إليهم دين، وإلا هو ليس بدين، لأن الدين عند الله هو الإسلام، لكن نقول بدين باعتبار ما يعتقدونه أنه دين، البوذية ليست دين سماوي ومع ذلك يعتبرونه دين، وهذا يدل على أن أكثر الناس وقعوا في الكفر. أكبر تجمع ديني كما يسمونه في العالم هو الذي في الهند عند البوذية، أكثر من الحج عند المسلمين، هذا عندنا 4 ملايين ونقول أكثر، هو ما قالك يوصل حتى 7 ولا 8 ملايين، دليل على أكثر الناس على الباطل. ولهذا هنا قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا فيهم منذرين، أين كنت أنا نسيتها آخر كلمة قلتها لي. ها نعم قلت كيف يحكم على، لأن الاستطراد قد يخرج الإنسان عن ما يريد أن يوصله ابتداء. هؤلاء يحكم عليهم بما هم عليه، قال إذا كان يهودي يهودي، مجوسي يحكم عليه مجوسي، هذا في حال إذا لم تبلغه الحجة، لم تصله الحجة، لم يصله البلاغ. وفي الآخرة كيف يكون حاله؟ والله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا قال العلماء وذكروا فيه أشياء كثيرة، وأصح ما ذكره في هذا الباب قول من قال من العلماء أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة، شغل كل يمتحن في الدنيا يمتحن يوم القيامة، فإن أطاع فله الجنة وإن عصى فجزاؤه النار. لكن قد يعكر على هذا المعنى لو قال قائل الآخرة ليست بدار تكليف، الدنيا هي دار تكليف، فكيف يكلفون يوم القيامة؟ كيف يمتحنهم الله عز وجل؟ من أطاع فله الجنة ومن عصى، العلماء فرقوا قالوا أن الجنة هي التي ليست بدار تكليف، أما الآخرة فهي دار تكليف أيضا، يعني ليست يعني على الإطلاق ولكن فيها شيء من التكليف، وهذا لابد له من دليل، دليل يعول عليه، والدليل موجود. قال الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يدعون إلى السجود، ودعاهم إلى السجود تكليف، فيمتحنهم الله سبحانه وتعالى. تبقى هنا مسألة، وهذه أنا لا أريد أن أفصل فيها كثيرا لأنها قد تخرجنا عن موضوع درس التفسير، وهي أحق بأن تدرس في موضوع العقيدة، ولهذا أنا حاولت يعني ربما أبدأ في الأيام المقبلة بحول الله عز وجل في دراسة متن في العقيدة بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، لأن دراسة العقيدة خاصة بعض المسائل تحتاج إلى توضيح، وتحتاج إلى بيان، وتحتاج لطالب العلم ولعامة الناس، حتى لا نقول طالب العلم خاصة، أن يفهموا هذه الأمور، أن يتعلم هذه العقيدة، لأن هذا أول ما يجب أن يتعلمه الإنسان. بعض الناس الآن يحكمون على بعضهم، على بعض المسلمين بالكفر، يكفرونه باعتبار أنهم يصدر منهم بعض الأعمال التي هي ظاهرها الكفر، فيقول له أنت كافر. وإذا قال كيف تكفر الناس بأعيانهم، يقول لك هؤلاء بلغتهم الحجة، وصلتهم الحجة، ويعرفون أن هذا كفر ولكن تعمدوا، ومن تعمد ووقع في الكفر صح وجاز أن يطلق عليه اسم الكفر. وهؤلاء في الحقيقة لم يفرقوا بين أمرين، بين وصول الحجة وفهم الحجة. كان بعض الناس يعيشون مثلا في مجتمعات، الناس عوام من المسلمين مقلدة، يجي واحد صاحب بدعة وضلالة فيلبس عليهم، وربما أوقعهم في جهلات وحتى في كفر وحتى في شرك، ولكن هم يتبعون، لا يعرفون لا يفهمون. وبعض الناس يقول لك لا، ما دام هو عايش في المسلمين إذن الحجة وصلت، مع أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر وتحدث في القرآن عن مسألة البلاء قال البلاغ المبين، البلاغ لابد أن يكون واضحا وأن يكون مفهوما وأن يفهمه المخاطب. ولهذا قال تعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال من بعد ما تبين له الهدى، إذا لابد من فهم الحجة. ولهذا نحن الآن لا نستطيع مثلا أن نحكم على عوام المسلمين إذا وقعوا في شيء من الكفر بأنهم كفار هكذا، لأن إذا قلنا كفار سنقع في إشكالات كبيرة، لأن إذا ذكر الكفار وكانوا متزوجين بمسلمين فلابد أن يفسخ النكاح، وإذا ماتوا لا يدفنون في قبور المسلمين، وهل ما جرى يعني من آثار الأحكام التي تطبق عليه. ولهذا لابد الإنسان أن يتهيأ في مثل هذه الأمور. الإمام أحمد رحمه الله كان يكفر الجهمية، أعيان الجهمية، لأن الجهمية من الطوائف الضالة المخالفة في عقيدتها لأهل السنة والجماعة، يقولون بخلق القرآن، ويقولون بنفي صفة الباري، ويقولون بأن الله سبحانه وتعالى ينفون عنه الصفات الأزلية والصفات الخبرية، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بسميع، وأن الله سبحانه وتعالى ليس ببصير، وما إلى ذلك، وهذا كفر. ويقولون عن القرآن أنه كلام الله مخلوق. فكان الإمام أحمد رحمه الله يكفر أعيان الجهمية ولكن يستغفر للآخرين، وإن كانوا من الجهمية يستغفر لغيرهم، يستغفر لهم لأنهم يعلم أنهم ناس عوام يتبعون، فلم يكن يكفر ناس هكذا بأعيانهم، يقول كل من كسب الجهمية فهو كافر، ولكن كان يكفر بعض أعيان الجهمية. فهذه مسألة التكفير لابد أن تكون هناك ضوابط معينة، إذا توفرت الشروط أقمنا الحجة، وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، فحينئذ إذا كفر الإنسان لابد أن يعرف كيف يكفر، لكن أن ينزل الأحكام هكذا كما يفعل الأنس بعض الجهلة، يقول لك الآن الحاكم لا يطبق بعض الأحكام وبعض الشرائع وشيء من دين الله عز وجل إذن فهو كافر، تقول أنت يا فلان تقل كيف تكفر هذا مسلم؟ يقول لك أنت لم تكفر الكافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، ويصبح هو المسلم المؤمن الموحد، والذين معه من المسلمين ويصلون في بيوت الله عز وجل، وربما منهم الصوامين والقوامين، ومع ذلك يكفرهم. وهذه فتنة العصر للأسف الشديد، الشر الذي نجم في مجتمع أهل الإسلام منبعه هذا الفكر المنحرف. والناس أخذوا بعض عمومات وبعض الأشياء من القرآن الكريم وجعلوا أن كل من وقع في معصية أو فسق فإنه كافر، حلال الدم وما إلى ذلك من الأحكام التي يجرونها على الكافر. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. قال تعالى: ولقد أرسلنا فيه منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فانظر، الخطاب لمن موجه؟ يعني يحتمل أن الخطاب يكون للرسول صلى الله عليه وسلم فانظر، ويحتمل أن يكون لكل من صح أن يوجه إليه الخطاب، والثاني أولى. لماذا؟ لأنه أعم. إحنا إذا رأينا مفهوم آية يتسع لمعنى أوسع فلا شك أن هذا الذي يصار إليه، لأن القرآن أنزله سبحانه وتعالى هداية لجميع الناس. فانظر يعني انظر أيها الرسول، وينظر غيرك كيف كان عاقبة المنذرين. الرسول منذرين، والذين أنذرهم الرسول منذرين، هذا منذر وهذا منذر، كأن تقول هذا مبلغ والآخر مبلغ. فالله عز وجل قال للنبي أو قال لكل من يصح أن يوجه إليه الخطاب فانظر، وانظر هنا بمعنى الرؤية القلبية، نظر القلب، لأن نظر إذا عديت بإلى أفادت الرؤية البصرية، لكن إذا عديت بنفسها ماذا تفيد؟ تفيد الرؤية القلبية، والرؤية القلبية هي الأصل، لأن أحيانا قد تعمى الأبصار، الإنسان يرى ولكن لا يرى، كما قال الله عز وجل للكفار: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يعيشون عند سلم ويرون أن الحق يصدر منهم ولا يهديهم إلا خير، ومع ذلك فهم لا ينظرون إلى الحق، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذن فالبصر هو بصر القلب قبل أن يكون بصر العينين، ولهذا قال فانظر، هذا كقول لعز وجل فانظروا ما في السماوات والأرض، والنظر هنا التأمل والنظر بالقلب، لأن به تحصل العبرة ويحصل الاتعاظ. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، وانظر هنا لم يقل في الآية فانظر ماذا كان عاقبة المنذرين، وإنما قال كيف كان عاقبة المنذرين، يعني انظر إلى كيفية وقوع العذاب عليهم وكيف أهلكنا، وهذا أبلغ. لأنك لو قلت فانظر ماذا كان عاقبة المنذرين، كأن يكون الأمر هنا موجه إلى أن تنظر إلى مآلهم، يعني تنظر بأنهم أهلكوا وأنهم عقبوا، بمعنى أنهم ماتوا وتعرف بأنهم قد هلكوا. وهذه وإن تحصل بها العبرة، لكن لا تحصل العبرة كما لما قال فانظر كيف، كيف يعني انظر إلى كيفية هذا العقاب الذي نزل بهم، لأنه هذا الذي ينزجر منه الناس، ينزجر منه. قال فانظر كيف عاقبة، يعني انظر إلى الكيفية، والكيفية هي التي توصلك إلى الغاية. فالتعبير بكيف أبلغ وأشد من التعبير بماذا، لأن ماذا إشارة إلى إهلاكهم، لكن كيف إشارة إلى ماذا؟ إلى طريقة تعذيبهم، الكيفية التي وقع عليهم العذاب، ثم أيضا هذه الكيفية توصلك إلى الغاية وأنهم قد هلكوا. فانظر كيف كان عاقبة، ولأن هذا يفتعل منه الإنسان، فانظر كيف كان عاقبته. ولهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يحدثنا عن هلاك الأقوام هكذا أنهم ماتوا أو هلكوا أو وقع عليهم الرجف، بل ذكرنا في القرآن طرق وكيفيات وأحوال التي وقع فيها العذاب على هؤلاء القوم المكذبين. ولهذا قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فكل أخذنا بنبي، يعني من كذب الرسل وخالف أمر الرسل. قال فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة، هذه الآية في العنكبوت، ومنهم من أخذته الصيحة، هذا الصنف الثاني، ومنهم من خسفنا به الأرض، هذا الثالث، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من أغرقنا. يعني هنا تأمل أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم عقابا يناسب ذنبهم، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم. ولهذا إذا أتينا مثلا إلى القرآن نجد كيف أن الله سبحانه وتعالى عاقب المكذبين. عاد قوم عاد ماذا قالوا؟ قالوا من أشد منا قوة؟ الله سبحانه وتعالى عذبهم بماذا؟ عذبهم بالريح، بألطف الأشياء، والريح شيء مخيف، يعني عذاب يخافه الناس. بالأمس القريبة وفي الأيام الماضية الناس رأوا ذلك، سرعة الرياح في الفلبين أظن يعني وصلت إلى 300 كيلومتر في الساعة، يعني حتى الباخرة التي كانت في عرض البحر مشات لليابسة تقريبا ما أدري واحد قريب كيلومتر، يعني الشاحنة هذه الكبيرة تراها يعني كالورقة في مهب الريح، عذاب شديد ريح. أي قوة وأي حيلة وأي تدبير يمكن أن يتخذه العباد ليقفوا ضد هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن يكون؟ فعاد لما قالوا من أشد منا قوة، الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أت عليه إلا جعلته كرمي، عاقبهم من جنس ما أرادوا أن يكون عندهم مصدر قوة. فرعون كذلك، فرعون لما طغى وادعى الربوبية ماذا قال؟ قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوقه، غرقه بالماء، قال هذه الأنهار تجري من تحتي، إذا أنت تتحكم بالأنهار، فالله سبحانه وتعالى عاقبه بماذا؟ عاقبه بأن أغرقه. إذا تأمل فانظر كيف، فالنظر في طريقة وكيفية وقوع العذاب على الناس تحصل به العبرة، لأنه يؤدي إلى الكيفية ويؤدي إلى معرفة الغاية. ولهذا انظروا القرآن دقيق، هذه الكلمات وهذه الألفاظ لها دلالة عظيمة، فانظر كيف، ولم يقل فانظر ماذا كان عاقبة المكذبين، هذا لا يفيد كثيرا، الذي يفيد فانظر كيف، انظر في عذابهم، انظر كيف عذبهم الله سبحانه وتعالى، كيف حصل هذا العذاب وكيف انتقم الله سبحانه وتعالى منه. كذلك لما جاء أبرهة الحبشي يهدم الكعبة، جاء بالفيل العظيم، إنه هو كان يعتقد أن الفيل لا يقدر على صده ورد عدوانه إلا من يكون أقوى منه، وهل يوجد في الحيوان أقوى منه في الجثة والثقل، خاصة في شبه الجزيرة العربية في ذلك الوقت؟ لا يوجد. فأرسل الله عز وجل عليهم طيرا، طير صغيرة هاي تحمل حجارة، والحجارة هذه ليست حجارة كبيرة كما قال أهل العلم، بل حجارة صغيرة، ترميه بحجارة من سجيل، من سجيل من طين، فجعلهم كعصف مأكول. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولهذا هنا قال فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، هؤلاء المكذبين كيف كان عاقبتهم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمر عليهم مساكنهم وخسف بقراهم ونالهم هذا العذاب المتنوع حسب ما كانوا عليه من المعصية، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم قال الله عز وجل إلا عباد الله المخلصين، هذا استثناء منقطع، إلا عباد الله المخلصين، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى ينجيهم من العذاب، لأن عاقبة المطيع والمستجيب لما جاء به الرسل هذا يلقى الجزاء الحسن والثواب والتمكين في الدنيا والحسنة في الأخرى. قال إلا عباد الله المخلصين، بعض المفسرين قال عباد الله المخلصين المؤمنين، وهذا صحيح، ولكن هنا قال عباد الله، أضافه إليه إضافة التشريف، لأن الله سبحانه وتعالى إذا شرف شيئا نسبه إليه، كما قال في بيته في الكعبة، قال طاهر بيتي، وقال عن المساجد ومن أظلم ممن منع مساجد الله، نسبه إلى نفسه. ولما أثنى على عباده المستقيمين على نهجه قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فأضافهم إليه إضافة التشريف، كذلك هنا قال عباد الله، والعبودية كما سبق أن بينا في الدرس الماضي لأنه شرحنا قول الله عز وجل إلا عباد الله المخلصين، أن العبودية على قسمين عامة وخاصة. عامة حصل لكل الخلق، حتى الكافر والفاجر هو عبد لله عز وجل. إلا آتي الرحمن، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن العبودية الخاصة هي عبودية الصالحين، وأخص منها هي عبودية الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أشرف ما يتصف به الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أسمى أوصافه وأعظم نعوته وصفه بوصف العبودية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لباد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حتى سائر الأنبياء نوح عليه السلام كما سوف يأتينا الله سبحانه وتعالى وصفه، قال إنه كان عبدا شكورا، وصفه بوصفين: قيامه بالعبودية وبشكر الله سبحانه وتعالى، وهما من أعظم الخلال التي يتصف بها العبد الصالح. ولهذا قال تعالى إلا عباد الله المخلصين. المخلصين سبق بيان هذا المعنى، المخلص بفتح اللام، وقرئ المخلص. إذا قلنا المخلص فمن الإخلاص، أي الذين أخلصوا في عبادتهم لله عز وجل، ولا شك أن هؤلاء ناجون، الله عز وجل ينجيهم، لأن الإخلاص ينجي العبد من الورطات وينجيه من العذاب. ولهذا يوسف عليه السلام نجاه الله عز وجل، لماذا؟ لأنه كان من المخلصين على قراءة من كسر اللام. ومن قال إلا عباد الله المخلصين كما في قراءة حفص، المخلصين يعني أخلصهم الله عز وجل لعبادته، يعني اصطفاهم وانتقاهم، لأن الله سبحانه وتعالى ينتقي ويختار، كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فهؤلاء العباد أخلصهم الله عز وجل وانتقاهم، فكانوا أهلا لعبادته، فالله عز وجل ينجيهم لأنهم يستحقون النجاة، ومصيرهم لا يكون كمصير هؤلاء لا شك. وقد يحصل لهم شيء من الكرب في الدنيا، أهل الإيمان وأهل الإخلاص، وشيء من الابتلاء وشيء من العذاب، ولكن هذا ليس انتقام منهم، وإنما يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلي مكانتهم وأن يرفع درجاتهم وأن يزيدهم حسنة إلى حسنة، حتى إذا أفضوا إلى الله تبارك وتعالى وجدوا عنده من الثواب ومن الخير والعطاء والرزق ما يكون قد ضاع منهم في الدنيا. وهذه حكمة، حكمة الابتلاء، الله سبحانه وتعالى يبتلي أيضا المؤمن. قال إلا عباد الله المخلصين، هؤلاء استثناهم الله عز وجل من وقوع العذاب عليهم. ثم قال الله عز وجل ولقد نادان، هنا بدأ التفصيل، بدأ التفصيل أن هؤلاء القوم الذين كذبوا الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى بعث فيهم أنبياء ورسل. الأنبياء كثيرون، جاء في بعض الأحاديث أنهم يبلغ عددهم 24,000 أو يزيدون 120,000 ولا 24,000، نعم ما لست متحققا لأن أحيانا بعض المعلومات قد تفلت من الذهن. المهم أن عدد الأنبياء كثير، وكثير جدا بالنسبة للرسل. عدد الأنبياء والرسل الذين ذكروا في القرآن 25، هذا لا يمكن أن نخطأ فيه، 25 ما ذكروا في القرآن الكريم. أول الرسل نوح عليه السلام، وآخر الرسل والأنبياء من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح يعرفه كل واحد إلا من أراد أن ينكر، لأن الله عز وجل قال وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقالوا خاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين، لأنه لو قال خاتم المرسلين ممكن أن يدعي رجل النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل بهذه الآية، يقول الله عز وجل قال خاتم المرسلين، ما يقول ما قال خاتم الأنبياء النبي، فأنا نبي، ولذا قال وخاتم النبيين، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل لا شك، وهو من أولي العزم من الرسل. بدأ الله سبحانه وتعالى هنا قال ولقد نادانا نوح فلا نعم المجيبون، وهذه الجملة أيضا فيها مؤكدات، منها حرف اللام لا، وحرف قد، والقسم المقدر، لأن التقدير الجملة هنا والله لقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فنوح نادى ربه. نوح عليه الصلاة والسلام تعرفون أنه أول الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض يدعون إلى عبادة الله عز وجل، فهو أول الرسل، أول الرسل إلى أهل الأرض، وهو نبي طبيعة الحال. ولهذا آدم عليه السلام نبي مكلم وليس برسول. وهذه الآية بدأ الله عز وجل بها ليبين بأن أول من أرسله الله سبحانه وتعالى إلى البشرية هو نوح عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الطويل الذي في البخاري أن الناس يأتون نوح يوم القيامة فيقول له يا نوح إنك أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أول رسول. فهذا ثبت به النص أن أول رسول. والله سبحانه وتعالى أيضا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن النبوة بدأت من نوح عليه السلام. والمقصود بالنبوة هنا نبوة الرسالة وليست نبوة الوحي والعبادة، لأن نبوة الوحي والعبادة سبقت لآدم عليه السلام. آدم نبي أوحى الله عز وجل، فآدم عليه السلام نبي مكلم ولكن ليس برسول، لم يبعث الله إلى أهل الأرض لأنه كان أول البشر. ولهذا قال وقد نادانا نوح، ونوح من أولي العزم من الرسل الذين قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حاثا على أن يقتدي بهداهم ويتبع آثارهم فيما كانوا عليه من الصبر الجميل في دعوتهم إلى الله عز وجل. قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل هم خمسة: نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه السلام. هؤلاء خمسة، هذا أولو العزم من الرسل، وذكر الله في سورة الأحزاب. ولهذا قال تعالى ولقد نادانا نوح. ونوح الله سبحانه وتعالى ذكر قصته في القرآن وذكر اسمه، أظن أنه ذكر اسم نوح في القرآن 33 مرة. وأنزل الله سبحانه وتعالى في شأنه سورة تتلى إلى يوم القيامة، سورة نوح، إن أرسل نوح إلى قومه. وذكر قصته في سورة هود وفي مواضع من القرآن الكريم نوح عليه السلام. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعو قومه بجهاد وصبر. ولهذا ذكر الله سبحانه قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وقال إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فاستعمل كل وسائل الدعوة المتاحة له الشرعية لأجل أن يبلغ عليه الصلاة والسلام. فهو نبي ورسول من أعظم الرسل. ولهذا قال الله عز وجل ولقد نادانا نوح بصيغة التعظيم. نوح نادى ربه أي دعاه. قال تعالى فلا نعم المجيبون. هذا ماذا يدل؟ لأن الفاء هنا هذه فاء حرف عطف، يقول النحات أنها تفيد الترتيب والتعقيب، وهذا يدل على أن الإنسان إذا حقق شروط الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يجيبه لدعوته، بدليل أنه قال في سورة القمر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال تعالى ففتحنا أبواب السماء، جاء بحرف الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فهكذا الدعاء، إذا كان الإنسان مخلصا في دعائه وكان مضطرا في دعائه إلى الله عز وجل وكان مطعمه من حلال، لأن هذه من شروط إجابة الدعاء، فإن الله عز وجل يستجيب لدعائك. إذا لم يستجب لدعائك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ادخر لك هذا يوم القيامة، وإما أنه سيدفع عنك ما قد يصيبك من الشر مثل ما دعوته. والدليل هنا ماذا قال الله عز وجل؟ قال ولقد نادانا نوح دعانا. وقد جاءت هذه الآية لها مثيلتها ونظيرتها في سورة الأنبياء، قال الله سبحانه وتعالى على نوح ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياته. وهنا قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وفي سورة القمر قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فنوح دعا ربه كسائر الأنبياء يدعون الله عز وجل، وكذلك الصالحون من عباد الله يدعون الله عز وجل لأنهم يستمدون قوتهم من الله تبارك وتعالى. إذا انقطعت الحيل وحار الإنسان في الأسباب وغلقت الأبواب فإنه ليس بينه وبين الله سبحانه وتعالى حجاب، فليدعو الله عز وجل. ولهذا قال تعالى هنا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، واللام هنا هذه في لا نعمة هذه لام تفيد التأكيد وفيها عدم قسم مقدر، فيكون والله نحن لنعم المجيبون، نعمة ضد بئسة، نعمة تستعمل في ماذا؟ في الخير وفي الثناء الحسن، تقول هذا نعم الرجل، يعني إذا أردت أن تثني عليه وإذا أردت أن تذمه تقول بئس الرجل، والله عز وجل قال فلا نعمة المجيبون. الخيانة هنا في الكفر وليست في الفاحشة أو الزنا، فلا يتصور أن يكون تحت النبي من الأنبياء امرأة فاجرة وإنما كانت كافرة، لكن قد يقول كيف كانت كافرة؟ يمكن أنها كانت تخفي الكفر، ولم يكن نوح أو لوط عليه السلام يعلم بكفر امرأته. قال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، أصاب ما أصاب قومه، قال ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، نجى الله سبحانه وتعالى نوح فكان أول الناجين لأنه كان أول الدعاة إلى الحق المتمسكين بالحق، فنال من النجاة بقدر ما كان له نصيب من التمسك بالحق والدعوة إليه. وأهله، أهله قال بعضهم أتباعه، ولكن هذا كما قال العلماء عام أريد به الخصوص، لأنه حتى إذا قلنا أن الأهل هنا، لأن الأهل قد يطلق على الأتباع وقد يطلق أيضا على خاصة الرجل، على خاصة الرجل كما قال الله سبحانه وتعالى أهل البيت في سورة الأحزاب، فأهل البيت لا يدخل فيه الآل، لا يدخل فيه الأتباع، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأهل البيت ليس هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما آله، يعني خاصة الرجل. لكن قد يقول قائل نجد أن نوح عليه السلام ابنه كان من الهالكين، فكيف يقول الله عز وجل ونجيناه وأهله؟ قيل هذا عام أريد به ماذا؟ أريد به خصوص، وهم أهله الذين كانوا معه معد ابنه ومعد زوجته، هؤلاء سبق القول من الله سبحانه وتعالى أن يكونوا من الهالكين. قال تعالى ونجيناه وأهله، وبيّن في آية أخرى أن سبب نجاته كان بأن أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن يصنع الفلك وأن يحمل من كل زوجين اثنين، ثم مضى لحاله وأدرك الغرق من لم يذعن له ويؤمن به ويستجيب له، حتى ابنه الذي كان يقول إن ابني من أهلي أدركه الغرق لأنه لم يكن من المؤمنين، هو من أهله يعني من لأنه من صلبه، ولكن بين الله سبحانه وتعالى أن العمل الصالح أو العمل الطالح هو الذي يثبت هذه القرابة أو لا يثبتها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن الأرحام يوم القيامة يوصل بينكم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ولهذا لما قال له إن ابني من أهلي قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فابنك إذا ارتضى طريق الضلال والكفر أنت تتبرأ منه، هو ابنك من صلبك من رحمك من قرابتك، لكن هو ليس ابنك عند الله سبحانه وتعالى ولا في الدين. قال تعالى ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، الكرب هو أقصى الغم، وقد بين هذا الكرب ما هو؟ هو الغرق، ولا شك أن الغرق هو كرب، وصفه الله عز وجل بأنه عظيم لأنه شديد، لأن الإنسان مثلا لو تصورنا أن إنسان يموت قيل له أنك مصاب بمرض مزمن خطير يودي بحياتك، هذا الإنسان قد يصيبه كرب، لكن قد يكون الكرب عظيما، لماذا؟ لأنه هو يعلم في قرارة نفسه أن هذا المرض سوف يقضي عليه وليس له حيلة للتخلص منه إلا أن يشاء الله عز وجل. لكن كون الإنسان يكون مثلا في حال يعلم بأنه سيدركه الغرق أو الحرق، لأن الحرق يشبه الغرق. وفي الغرق إنسان قد يكون عنده ماذا؟ يكون عنده أمل بأن ينجي أو ينجو بنفسه، مثلا إذا أعين أو جاءت هناك أسباب لانتشاله مما هو فيه، ولكن مع ذلك لا يفيده شيء، فيرى نفسه يغرق، يعني يظن أن الماء لم يصل إليه، ويرى الماء يأتي. فلا شك أن الهول يكون أعظم والخطب يكون أشد. ولهذا الناس الذين يموتون في الغرق يعني أمر صعيب، ونحن رأينا يعني ابتلينا في حادث باب الواد، يعني كيفاش الناس غرقوا، والهول والفزع الذي دخل إلى الناس، وما زالت يعني تلك الصور الآن في بعض من شاهد ذلك المشهد ما زالت تؤثر فيهم. يعني كلما نزل المطر خاصة على حي باب الواد الناس تخاف، يصيبها شيء من الهلع. ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الغرق، سماه كرب عظيم، وحقا هو كرب عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة القمر: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ما هوش ماء تاع ساعة ولا ساعتين ولا ماء رقيق، ماء منهمر، أبواب السماء، ما هيش باب، أبواب السماء. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء قد قدر، يعني فجرنا، هو الماء موجود في الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى آذنا وأمر أن كل عين، كل عين وإن كانت ميتة تجري تحت الأرض أمرها بها. حتى قالوا أن التنور الذي يوقد منه النار فجر بالماء. وتصور أنت مثلا لساعات أو ليوم والماء ينزل من السماء والماء يخرج من الأرض، ثم بدأ يعلو ويطفو فوق الأرض حتى وصل الجبال، ثم صار ذلك الماء. الماء ما هوش ماء يجري فقط، ماء في الجبال. أنت اليوم تشوف يعني سيل تاع الماء يعني 50 سنتيم هكذا، ما تقدرش تعبر أنت الواد، تخاف يأخذك التيار. فما بالك إذا تصورت أن هذا المياه كالجبال، كما قال وهي تجري بهم كالجبال، أمواج بضخامة الجبال، هذا يسمى كرب عظيم ولا لا؟ ويرى الإنسان أنه سيغرق، والإنسان يرى أنه سيغرق. ولهذا جاء في بعض الأحاديث، حديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك، بعض أهل العلم يعني يرى أن فيه شيء من الضعف، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو نجى الله سبحانه وتعالى يعني من كتب له النجاة من غير الذين لم يؤمنوا بنوح عليه السلام لنجى امرأة مع صبيها. يقول أن هذه المرأة لما كانت مع صبي، كانت مع صبي وأدركها الغرق، لأنها كانت من الكافرين، يعني رفعت الصبي، رفعت الصبي حتى يدركها الغرق قبل أن يغرق ابنها. وهذا لا شك أن مثل هذا المشهد يدل على الرحمة. قالوا لو رحم الله سبحانه وتعالى أحدا من هؤلاء الكفار كان يرحم هذه المرأة وابنها، ومع ذلك لم تنههم الرحمة لأنهم كانوا من الكافرين. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى ذلك العذاب الذي نال قوم نوح بأنه كرب عظيم. وهذا في الحقيقة من أجل أن يتبصر العباد وأن يعتبروا العباد، لأن نحن لسنا بمعزلين عن العذاب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذه الأمة لا يخسف بها ولا ينالها ما نال الأقوام السابقين، لكن قد يحصل لنا شيء من هذا على سبيل الامتحان والابتلاء، والناس قد يرون هذا. ولهذا قال تعالى: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. جعل الله سبحانه وتعالى ذرية نوح هم الباقين، يعني من الذرية. ولهذا قالوا أن نوح عليه السلام هو أبو البشرية الثاني، أبو البشرية الأول آدم عليه السلام، وأبو البشرية الثاني هو نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، مش أبو البشرية، أبو البشرية هو نوح. الآن جميع الناس، جميع الخلق ينتمون إلى نوح عليه السلام، لأنه جاء في التاريخ، في كتب التاريخ يروون أن نوح له 3 أبناء، له سام وله حام وله ياف. يقول أن سام هو من؟ أب العرب، وحام هو أب ويافث أب الروم، وحام هو أب السودان والحبش، على اختلاف بين أهل العلم. كان يقول أن سام هو أب العرب والروم، وأن حام هو أب السودان، وأن يافث هو أبو يأجوج ومأجوج والترك والبربر، ولكن هذا في الحقيقة لا دليل عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا ذريتهم الباقي. فالذرية الذين منهم البشر اليوم هم من نوح عليه السلام، وهذا يفهم منه أن من كان مع نوح هل كانت له ذرية؟ قال العلماء: لا، لأن قال: وجعلنا ذريته فالخلق كله من ذرية نوح. أما من كان مع نوح إما أن يقال أنه لم يكن لهم نسل، وإما أنهم ماتوا بعد ذلك، فلم يبقى أحد من نسل نوح عليه السلام إلا هؤلاء الذين كانوا مع نوح. ولهذا قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنك ذلك نزل المحسنين. هذه الآيات سنرجع الكلام عليها وشرحها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.